بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. عليكم السلام ورحمة الله. كان الكلام في التورية وما هو حكمها. إذا أردنا أن نفتي بحرمة التورية فهناك ثلاثة طرق لإثبات حرمتها. الطريق الأول أن نبني على أن التورية من الكذب، لأن فيها مخالفة للواقع، لكن المصنف رحمة الله عليه في الدرس الماضي ذكر لنا عدم صحة هذا الطريق، وأن التورية ليست من الكذب. التورية تعني أن الإنسان المتكلم يذكر لفظا يدل على معنى، هذا المعنى الذي أراده المتكلم، عليكم السلام، الذي قصده المتكلم، الذي استعمل المتكلم اللفظ فيه، هذا المعنى المراد والمقصود والمستعمل فيه مطابق للواقع وليس مخالفا له، وبالتالي هي ليست كذبا لأن المراد مطابق للواقع. نعم، الشخص السامع المخاطب فهم باعتباره من أهل العرف، فهم من هذا الكلام معنى، ذاك المعنى الذي فهمه المخاطب غير مطابق للواقع، ولكن هل أن المتكلم مسؤول عن فهم المخاطب؟ لا، المتكلم مسؤول عن مراده هو، ما دام مراده مطابقا للواقع إذن هو صادق وغير كاذب. إذن الطريق الأول لإثبات حرمة التورية ليس بتام، هذا ما مضى. في يومنا هذا يريد المصنف قدس سره أن يذكر طريقين لإثبات حرمة التورية. الطريق الثاني لإثبات حرمة التورية أن نقول أن التورية يترتب عليها مفاسد، ولأجل تلك المفاسد تحرم التورية. خب، هذا الطريق في نفسه أخص من المدعى. أولا، لا بد أن تكون تلك المفاسد نوع مفاسد توجب الحرمة، لا كل مفسدة هي موجبة للحرمة، لابد أن تكون تلك المفسدة التي توجبها التورية، تحدثها التورية، نوع مفسدة تؤدي إلى الحرمة. بعض المفاسد ليست مفاسد عظيمة، وبعض المفاسد لا علاقة لها بالمتكلم، ترتبط بغيره. في نهاية المطاف لا بد أن نقيد تلك المفاسد بأنها نحو مفسدة ملزمة تؤدي إلى ثبوت الحرمة، هذا واحد. اثنين، إذا قلنا بأن هناك بعض المفاسد الملزمة التي تثبت الحرمة، عليكم السلام، في التورية، سوف تكون حرمة التورية لا من باب الكذب، تخرج عن كونها كذبا. النقطة الأولى في الطريق الأول قلنا ليست بكذب، إذن هذه المفاسد الجديدة ليست حرمة التورية على أساسها، ليس من باب الكذب، من باب تلك المفاسد، عليكم السلام ورحمة الله. إذن الطريق الثاني نقبله، ما عندنا مشكلة معه، لكن بشرط أن تكون المفاسد نحو مفاسد موجبة للتحريم، والحرمة حينئذ حرمة بالعنوان الثانوي لا من باب الكذب. هذا الطريق الثاني. الطريق الثالث لإثبات حرمة التورية أن نقول أن التورية تشترك مع الكذب في الملاك والمناط الذي لأجله حرم الكذب، فإذا كان مناط حرمة الكذب موجودا في التورية حرمت التورية أيضا بوحدة المناط. ما هو مناط حرمة الكذب؟ الكذب فيه إغراء للسامع للمخاطب، هذا المخاطب أنا أقول لفد معنى أجعله جاهلا بسبب هذا الإخبار، غررت به، جعلته جاهلا، سألني عن شيء أو بادرته بشيء، فبدل أن أصيره عالما صيرته جاهلا. هذا في الكذب، وهذا المناط بنفسه موجود في التورية. عندما يأتي شخص ليسألني عن زيد أخبره هو غير موجود هنا، وأقصد خلف الباب عليكم السلام ورحمة الله، هو فهم أنه غير موجود في الدار. أنا اللي فعلته جعلته جاهلا بوجود زيد في الدار. نفس الملاك هو الملاك. المصنف رحمه الله يقول هذا الطريق غير تام، من هذا الطريق طريق باطل وغير صحيح، لأن مناط حرمة التورية ما هو؟ ليس فقط التغرير والإغراء بالمخاطئ وجعله جاهلا، وإنما عدم مطابقة. مجرد الإغراء ليس هو المناط، الإغراء زائدا عدم مطابقة الخبر للواقع عليه السلام ورحمة الله. هذا هو مناط وملاك حرمة الكذب. وبالتالي هذه التورية لا تشتمل على المناط كاملا، تشتمل على جزء المناط، وهذا غير كافي لإثبات حرمة التورية. إذن الطريق الأول غير تام، ليست كذب. الطريق الثالث أيضا غير تام، وحدة المناط لا نلتزم بها. الطريق الثاني لإثبات حرمة التورية وجود بعض المفاسد، هذا انقبل، لكن انقيد بالمفاسد، المفاسد الموجبة للتحريم. أطبق هذا المقدار. راح أرجع أطبق المقطع السابق ووجه ذلك. هذا إشارة إلى إذن عدم صحة الطريق الأول لإثبات حرمة التورية أنها ليست بكذب، ووجه ذلك يعني وجه عدم كون التورية من الكذب، ووجه ذلك أن الخبر يعني في باب التورية باعتبار معناه. ما هو معناه؟ هذا مهم، راح يجينا بعد شوية كلام فيه، وهو المعنى المستعمل فيه كلامه، كلام المورّي، يعني المعنى المراد والمقصود للمتكلم. هذا الخبر ليس مخالفا للواقع، فليس بكذب. نعم، وإنما فهم المخاطب من كلامه يعني المتكلم أمرا مخالفا للواقع لم يقصده المتكلم من اللفظ، والمتكلم ليس مسؤولا عن فهم المخاطب. فإذا الطريق الأول لإثبات حرمة التورية غير تام عليكم السلام. نعم، هذا الطريق الثاني، لو ترتبت عليها يعني التورية مفسدة حرمت من تلك الجهة، من جهة ترتب المفسدة على التورية، طبعا بشرط أن تكون تلك المفسدة لازمة الاجتناب. ما عندنا مشكلة، لكن الكلام في الصغرى، إذا وجدنا من هذا النوع من المفاسد تترتب على التورية، حينئذ حرمة التورية لا من باب، سوف تكون لا من باب الكذب، وإنما بعنوان ثاني، عنوان ثانوي. اللهم يشير للطريق الثالث، إلا أن يدعى أن مفسدة الكذب وهي الإغراء بالمخاطب، التغرير به، إغراؤه بالجهل، جعله جاهلا، هذه المفسدة موجودة فيها في التورية، وبالتالي بوحدة المناط يكون ملاك حرمة الكذب موجود فيها، فنقول بحرمتها من باب وحدة المناط. وهي جواب المصنف عن هذا الطريق الثالث، وهي هذه الدعوة ممنوعة، لأن الكذب محرم لا لمجرد الإغراء، حرمة الكذب للإغراء بالسامع بالمخاطب زائدا كون الخبر والكلام غير مطابق للواقع، وهذا غير متوفر في التورية. المحقق القمي قدس سره عند كلام في قوانينه، هذا الكلام إذا تم فإن الطريق الأول لإثبات حرمة التورية تام، سوف يتم. هذا الكلام لو تم من صاحب القوانين قدس سره فإن التورية تكون من مصادق الكذب كذب. المحقق القمي قدس سره سأل هذا السؤال، قال: ما هو المناط؟ ما هو الملاك؟ في عد الكلام، في عد الخبر صادقا أو كاذبا، متى يكون الخبر الذي يتكلم به المتكلم صادق ومتى يكون كاذب؟ الخبر يوصف بالصدق متى؟ إذا كان المعنى الظاهر من هذا الخبر، من هذا الكلام، المعنى الظاهر عرفا، والذي يفهمه هذا السامع والمخاطب، إذا كان هذا المعنى الظاهر الذي يفهمه المخاطب والسامع مطابقا للواقع سمي الخبر صادقا. إذا مطابقة هذا المعنى الظاهر عرفا للواقع يصير الخبر صادقا. وأما الخبر الكاذب فهو عبارة عن مخالفة وعدم مطابقة هذا المعنى الظاهر للواقع. إذا المدار والملاك والمناط في صدق الخبر أو كذبه هو المعنى الظاهر عرف، فإن كان هذا المعنى الذي يفهمه العرف من الكلام من الخبر، هذا المعنى هذا اللفظ نلقيه للعرف، ماذا يفهم منه المتكلم السامع العرف ماذا يفهمون؟ هذا المعنى هو ملاكنا وهو مناطنا. إن كان هذا المعنى مطابقا للواقع كان الخبر صادقا وكان المتكلم صادقا، وإن كان هذا المعنى مخالفا وغير مطابق للواقع كان الخبر كاذبا، وصف الخبر بالكذب والمتكلم كاذب. وليس المناط وليس الملاك وليس المقياس هو المعنى المراد للمتكلم، ليس هذا هو المناط والملاك. ماذا يقصد المتكلم في قلبه ليس هذا هو المراد، وافق الواقع أو خالفه ما لنا علاقة، كل نظرنا إلى ذاك المعنى الظاهر الذي يفهمه العرف من هذه الجملة من هذا اللفظ، إن طابق الواقع وصفناه بالصدق وإن خالفه خالف الواقع وصفناه بالكذب، ما أن علاقة بما يقصده المتكلم. وعليه في باب التورية، في باب التورية عندما يأتي الشخص إلى باب الدار يطلع الولد يقول له أو الأخ يقول له فلان ما موجود هنا، ما هو المعنى الظاهر لهذه اللفظة؟ ما موجود في البيت. خب ما موجود في البيت، عدم وجود زيد في البيت مطابق للواقع لو غير مطابق؟ غير مطابق، لأن زيد موجود في البيت، إذن هذا الخبر كاذب، ما إلنا علاقة بما يقصده الولد أو يقصده الأخ، ما إلنا علاقة به، هو يقصد أنه غير موجود خلف الباب، ما إلنا علاقة به. كل المدار فيما هو الظاهر من اللفظ. نعم إذا أقام قرينا المتكلم أقام قرينا على أن المقصود له خلف الباب، وهذه القرينة لو ألقيت إلى العرف مع الكلام فإن العرف يفهم عدم وجوده خلف الباب، غاية الأمر هذا المخاطب ما فهم هذه القرينة، حينئذ يكون الكلام أيضا موصوفا بالصدق، لأن المعنى الظاهر هنا عند العرف مو عند المخاطب. المخاطب قد يكون مو نظرة مو عرفي، المعنى الظاهر عند العرف مطابقة للواقع في المقام. هذا كلام صاحب القوانين قدس سره الشريف، وبالتالي التورية ستكون من الكذب دائما. عليكم السلام. المصنف يناقش مناقشة المصنف، يقول قدس سره: عندما قال صاحب القوانين الشيخ الميرزا القمي قدس سره أن الملاك في وصف الخبر بالكذب، أن الملاك هو مطابقة، أن الملاك في وصف الخبر بالكذب، أن الملاك هو الوصف في الواقع، واقعا يتصف الخبر بالكذب. عليكم السلام. لو كان مقصوده، لو كان يريد أن المعنى الظاهر مطابقة المعنى الظاهر للواقع هي الملاك والمناط في اتصاف هذا الخبر بالكذب أو بالصدق في الواقع، واقعا يكون صادقا أو واقعا يكون كاذبا. إذا كان هذا الخبر يخالف في معناه الظاهر الواقع، فإن وصف الخبر بالكذب يكون وصفا واقعيا، واقعا هو كاذب. إذا كان هذا هو مقصود الميرزا الأمي فنقول: كلا يا شيخ، هذا الذي ذكرته غير صحيح. أنت تتحدث عن وصف الخبر بالكذب في الواقع ونفس الأمر. الملاك في وصف الخبر بالكذب في الواقع ونفس الأمر ليس هو المعنى الظاهر، ليس هو ذلك، وإنما المعنى المراد الذي يقصده المتكلم، ذاك المعنى هو الذي يكون ملاكا في وصف الخبر بالكذب عند الواقع. وهذا الذي قلناه في الدرس الماضي واليوم في البداية أيضا أصررنا عليه، أن المدار هو المعنى المراد وليس المعنى الظاهر. أنا ما مسؤول عن تلقيك، عن فهمك، عما تستظهره أنت. لكي يوصف خبري بالصدق أو الكذب، ولكي أوصف أنا المتكلم بالصدق أو الكذب، لابد من أن يكون ما أريده مطابق للواقع أو مخالف للواقع. أما أنت ماذا تستظهر؟ أنا شيء عليك، أنا مسؤول عن فهمك واستظهارك، أنا قيم على ما تفهمه أنت، ليس الأمر كذلك. إذن هذا هو الشق الأول. إذا كان قصد الميرزا أن وصف الخبر بالكذب يعتبر فيه المعنى الظاهر، مقصوده وصفه بالكذب في الواقع ونفس الأمر، وصف الخبر بالصدق في الواقع ونفس الأمر، إذا كان هذا هو مقصوده فما ذكره غير صحيح وغير تام، فإن الملاك في الصدق أو الكذب بالنسبة للأخبار المعنى المراد للمعنى الظاهر. هذا الشق الثاني، أن يكون المقصود للميرزا رحمه الله لصاحب القوانين عندما قال أن الملاك في وصف الخبر بالكذب هو المعنى الظاهر، ما يستظهره المتكلم من اللفظ، من عبارة المتكلم، مقصود هذا بلحاظ السامع مو بلحاظ الواقع، بلحاظ السامع يعني السامع متى يصف خبر المتكلم وكلامه بالكذب؟ متى يصفه؟ المخاطب عندما يسمع هذه الكلمة من الولد، متى يصف هذا الكلام بأنه كلام كاذب؟ يقول الميرزا يصفه إذا كان المعنى الظاهر من هذا الكلام مخالف للواقع عليه السلام. إذا كان هذا المعنى مخالف للواقع سوف يقول هذا الخبر كاذب، ما أخبرتني به كاذب. إذا بعدين فهم أن زيد في الدار، بعدين راح يشوف الولد في اليوم التالي يقول له أنت كذبت علي، فإن المعنى الظاهر من إذا قال له أنا ما كنت أقصد هذا المعنى، أنا كنت أباوع لي ورا البيت ورا الباب، ما يصير المعنى الظاهر من كلامك هو هذا أنه ما موجود في الدار. فإذا وصف الخبر بالكذب عند السامع ما هو ملاكه؟ المعنى الظاهر. إذا كان هو مقصود الميرزا، إذن ما ذكره الميرزا القمي صحيح. يعني شنو؟ يعني أن هذا الخبر سوف يوصف بالكذب، والتورية ستكون من أقسام الكذب. ما ذكره الميرزا من هذا النحو صحيح، ولكن في الحقيقة إنما وصف السامع هذا الخبر وهذه التورية بالكذب باعتبار جهله بمراد المتكلم، لأن السامع يعتقد أن المتكلم يريد أن زيد غير موجود في الدار، وأخبره عن عدم وجود زيد في الدار، حينئذ يكون يصف كلام المتكلم بأنه أنا إذا جيت لقيت الباب على زيد، طلع لي أخو قال لي زيد ما موجود إحنا، وأشر على وراء الباب. أنا ماذا تصورت؟ أنا ماذا اعتقدت؟ وأنا جاهل بمرادي الولد. أنا كل اعتقادي أن الولد دا يخبرني عن أن زيد غير موجود في الدار، فلأنني أعتقد أن مراد المتكلم هو عدم وجود زيد في الدار، مع أن زيد موجود في الدار، فلي أنا أصف أن السامع هذا الخبر بالخبر الكاذب. جهلي بمرادي، كل بنائي أن مراد المتكلم عدم وجود زيد في الدار كليا، مع أنه موجود في الدار، فلي أن أصف، لو كنت مطلع على الواقع لي أن أصف كلامه بالكذب. نعم، لو كنت مطلعا على مرادي ليش تكذب؟ قال لا أنا أشرت لك هنا، بعد ما أقدر أقول له أنت دا تكذب، ما أقدر أقول له أنت كاذب، لا مو كاذب. فإذا هذا المعنى الذي هو مقصود الميرزا القمي رحمه الله مرده إلى الذي قلناه من أن المدار والاعتبار هو المعنى المراد، المناط والمعنى المراد، لأن السامع كان يتصور أن مراد المتكلم هو هذا المعنى الظاهر، حينئذ وصف هذا الخبر بالكذب. ولو أنه اطلع على المعنى المراد وأن المعنى المراد غير المعنى الظاهر، فإنه لا يصف هذا الخبر بالكذب. إذن هذا الشق الثاني يقول إلى ما قلناه، وأن المدار هو المعنى المراد للمتكلمون، المعنى الذي يفهمه السامع عرفا. ثم يقول المصنف رحمه الله، إذا النتيجة طبعا راح تصير أن التورية ليست من الكذب، وما ذكره الميرزا رحمه الله للإشكال في التورية غير تام. ثم يقول قدس سره. مو بس هذا، أنا عندي روايات، عندي 3 روايات وغيرها هم كذلك، بس أكتفي بنقل الثلاثة. عدي 3 روايات تدل على أن التورية ليست كذبان. راح نقرأ هذه الروايات واحدة واحدة. قال قدس سره. قال وذكر بعض الأفاضل، الميرزا القمي صاحب القوانين في قوانينه قوانين الأصول، أن المعتبر في اتصاف الخبر بالصدق والكذب ما هو الملاك؟ ما هو الملاك والمناط؟ عندما نريد أن نصف هذا الخبر بأنه صادق أو ذاك الخبر بأنه كاذب، ما هو الملاك والمناط؟ هو ما يفهم من ظاهر الكلام، المعنى الظاهر للكلام عرفان، هذا هو الملاك والمناط. بل حرام راح يصير، كل التورية حرام راح يصير، صير كذب يعني. لا، ما هو المراد منه؟ الملاك هو المعنى الظاهر لا المعنى المقصود للمتكلم. لا، ما هو المراد منه؟ ليس الملاك والمناط، والمناط في حج في صحة اتصافه بالصدق والكذب المعنى المراد، مطابقة يعني مطابقة المعنى المقصود للمتكلم للواقع. لا، ما يفهم من ظاهر الكلام يعني مطابقة هذا الظاهر للواقع وعدم مطابقته للواقع هو الملاك والمناط في صدق وكذب الخبر. فلو قال، إذن المناط هو المعنى الظاهر لا المعنى المقصود. فلو قال وعليه يترتب، فلو قال رأيت حمارا وأراد منه البليد من دون نصب قرينة على أنه أراد البليد، فهذا الكلام فهو متصف بالكذب، لأن هذا الكلام إذا سمعه أي إنسان عرفي ماذا يفهم منه؟ يفهم منه الحيوان الناهق، ما له علاقة بالمقصود، يفهم منه الحيوان الناهق، المتكلم رأى حيوانا ناهق، وهذا المعنى الظاهر أنه رأى حيوان ناهق غير مطابق للواقع، فإن المتكلم لم يرى حيوانا ناهقا فيكون كلامه كلاما كاذبا، حتى لو كان هو قاصد للبليد وأنه واقعا رأى البليد لكن كلامهم كاذب، فهو متصف بالكذب. وإن يعني حتى أيوة وصلي، حتى وإن لم يكن المراد المعنى المراد اللي هو رؤية البليد مخالفا للواقع بل كان مطابقا للواقع، ما دام هو لم يرى حيوانا ناهقا فكلامه كاذب وغير مطابق للواقع، انتهى موضع الحاجة. أقول تعليق المصنف قدس سره، ما هو مقصود الميرزا القمي من قوله أن اتصاف الخبر بالكذب ملاكه؟ هاي العبارة شنو المقصود بها؟ ما هو المقصود بها؟ شقة، الشق الأول، فإن أراد يعني المحقق القمي قدس سره من اتصاف الخبر بالصدق أو بالكذب، أراد اتصاف الخبر، أراد اتصاف الخبر بالصدق أو الكذب في الواقع في نفس الأمر واقعا، متى يكون هذا الكذب، هذا الخبر صدقا، ومتى يكون ذاك الخبر كذبا؟ إذا كان المعنى الظاهر مطابق أو غير مطابق، إذا هذا مقصوده فهذا مو صحيح، هذا مو تام أصلا، هذا مو تام. فقد تقدم أنه يعني أن اتصاف الخبر بالصدق أو بالكذب دائر مدار موافقة مراد المخبر للواقع ومخالفته للواقع، فإن وافق الواقع هذا المراد وصفنا الخبر بالصدق، وإن خالفه وصفناه بالكذب، هذا هو المدار وليس ما ذكره رحمه الله. لأن معنى الخبر ما هي حقيقة الخبر؟ لأن معنى الخبر لأنه معنى الخبر والمقصود منه من الخبر، هذا هو معنى الخبر. معنى الخبر هو أن المراد للمتكلم، لأن أن المتكلم يريد أن يحكي عن الواقع، إذن معنى الخبر أن المتكلم لديه معنى في قلبه يريد أن يبرزه للمخاطب للسامع، فهو يخبر عن مطابقته، يخبر عن مراده، يخبر عن مراده، هذا معنى، هذه حقيقة الخبر، الحكاية عن المقصود والمراد وإبراز المقصود والمراد. والمقصود منه من الخبر هذا هو معنى، دون ظاهره، دون ظاهر الخبر، دون ظاهر الخبر وظاهر الكلام الذي لم يقصد دون ظاهر الخبر يعني وليس، قال تقدم أنه أن هذا الاتصاف دائر مدار موافقة المعنى المراد دون ظاهره، وليس المدار هو ظاهر الخبر يعني المعنى المقص المعنى الظاهر الذي يفهمه العرف، ليس هذا هو المدار. هذا الشق الأول. الشق الثاني: وإن أراد المحقق الميرزا القمي قدس سره من قوله أن اتصاف الخبر بالصدق أو الكذب هو مقصود من هذه العبارة، إن أراد اتصافه اتصاف الخبر بالكذب عند الواصف يعني عند السامع عند المخاطب، لأن هو الذي يصف نانا، فهو حق ما ذكره الميرزا القمي صحيح، يعني أن الخبر في باب التورية كذب في نظر السامع في نظر المخاطب. لا 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 لا، السامع عند الواصف يعني عند السامع عند الذي يسمعه، تلاحظون؟ فهو حق، هذا صحيح، يوصف الخبر من قبل السامع بالكذب، نعم هذا حق، لكن مع فرض جهله، مع فرض جهله يصفه بالكذب، مع فرض جهله جهل السامع بإرادة بأن المتكلم يريد خلاف الظاهر، يعني أن السامع إنما وصف خبر المتكلم بالكذب لأنه جاهل بمراده بمراد المتكلم عليكم السلام ورحمة الله. فهو حق مع فرض جهل السامع بإرادة خلاف الظاهر بإرادة المعنى بإرادة ذاك المعنى للمتكلم، لكن توصيفه يعني السامع توصيف السامع هذا الخبر بالكذب، لكن توصيفه حينئذ حين جهله حين جهل السامع بإرادة خلاف الظاهر بإرادة معنى آخر غير هذا المعنى الظاهر، هذا التوصيف، لكن توصيفه حينئذ باعتقاد، لأن هذا السامع يعتقد أن هذا المعنى الظاهر هو مراد المخبر مراد المتكلم ومقصوده، ولو أنه كان مطلعا على مراد المتكلم حينئذ لا يقول له أنت كاذب وخبرك كاذب، ما يقدر يقول له هالكلمة، لكنه لما كان جاهلا بمراد المتكلم واستظهر ومراد المتكلم كيف نعرفه؟ نعرفه من ظاهر كلامه، إذن فهم السامع أن مراد المتكلم هو نفس هذا المعنى الظاهر من كلامه، حينئذ يصف هذا الخبر بأنه خبر كاذب، فيرجع الأمر إلى إناطة الاتصاف، اتصاف الخبر بالصدق والكذب، إناطة هذا الاتصاف بمراد المتكلم، بمراد الجار والمجرور متعلق بإناطة، أن اتصاف الخبر بالصدق أو بالكذب مناط بمراد المتكلم، وأن المعنى المقصود للمتكلم هو الملاك والمناط في وصف الصدق وفي وصف الخبر بالصدق أو بالكذب. إن طابق هذا المراد مراد المتكلم الواقع كان الخبر صادق، وإن لم يطابقه كان الخبر كاذب. وإن كان الطريق إليه إلى مراد المتكلم اعتقاد المخاطب، ما عندنا الطريق إلا ما نستظهره من كلامه، وسوف نعتقد المخاطب يعتقد بأن المراد هو مطابق للظاهر، فإذا المدار، هذا رأي المصنف النهائي، المدار والمناط والملاك في صدق الخبر أو كذب الخبر المعنى المراد مو المعنى الظاهر، وبالتالي التورية ليست من الكذب. هذا التحليل عقلي للمطلب. أما إذا تريد روايات وأدلة شرعية فتعال معي، ومما يدل على سلب الكذب عن التورية ثلاثة روايات: الأولى مرسلة الاحتجاج، ما روي في الاحتجاج أنه، أي رواية طويلة، سئل فيها الإمام الصادق عليه السلام عن ثلاثة أفعال لنبيين من أنبيائنا عليهم السلام، لا أنه سئل الإمام الصادق عليه السلام عن قول الله عز وجل في قصة النبي إبراهيم الخليل على نبينا وآله وعليه السلام في قوله فيما حكاه عنه المولى عز وجل في قوله بل فعله كبيرهم، هذا كبير الأصنام هو الذي فعله، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. نبي الله إبراهيم لما ضاق ذرعا بعبادة الأوثان في هؤلاء في قوم بابل في البابليين، لما ضاق بهم ذرعا انتظرهم حتى خرجوا ليحتفلوا خارج المدينة وكسر الأصنام، لما رجعوا وسألوا موانا، ما قالوا موانا، قالوا وسألوا كبيرهم، فاسألوا كبيرهم فعله كبيرهم، فاسألوهم هذا، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. هو هذا السؤال بهلي، شلون سائل يقول له، يقول له كبيرهم هو الذي كسر الأصنام لو نبي الله إبراهيم، فإذا نبي الله إبراهيم هذا إخبار كاذب، فكيف تجاوب يا إمامي؟ الإمام عليه السلام قال فوحدة من اثنين، إذا صادق مو كبيرهم، إذا مو إبراهيم هو الذي كسر الأصنام، إذا مو كبيرهم كسر الأصنام إبراهيم، فإذا يوصف خبره بالكذب فكيف يعقل ذلك؟ قال الإمام عليه السلام ما فعله كبير، واحد اثنين، وما كذب إبراهيم عليه السلام. قيل وكيف ذلك؟ فقال يقول الإمام عليه السلام أن إبراهيم عليه السلام جاء بجملة شرطية معلقة، قال فعله كبيرهم إن كانوا ينطقون، وبما أنهم لا ينطقون إذن لم يفعله كبيرهم، علقها، قال إن كانوا ينطقون فقد فعله كبيرهم، هم ينطقون لا ينطق إلا لم يفعله كبيرهم. فقال عليه السلام إنما قال الخليل إبراهيم ذلك فاسألوهم إن كانوا ينطقون، فإن نطقوا فكبيرهم فعل، وإن لم ينطقوا فلم يفعل كبيرهم شيئا، هذا قول إبراهيم عليه السلام، فما نطقوا وما كذب إبراهيم عليه السلام، ما نطقوا إذا لم يفعله كبيرهم، إذا لم يكذب الخليل عليه آلاف التحية والسلام. ماذا يفهم منها المصنف؟ يفهم أن إبراهيم ورى، إبراهيم الخليل ورى، إبراهيم الخليل لم يكذب، إبراهيم الخليل ما قال شيئا خلاف الواقع، وإنما قال شيئا، أراد شيئا، قال لفظا، قال جملة أراد منها معنى، هذا المعنى مطابق للواقع، غاية الأمر السامع فهم معنى آخر، ذاك المعنى الثاني غير مطابق للواقع، وما شأني بما يفهمه السامع، ما شأني بما يفهمه السامع. هذه الحادثة الأولى. وسئل أبو عبد الله في نفس الرواية مرسلة الاحتجاج، في نفس رواية الاحتجاج ورد مباشرة تكملة للمقطع الأول، وسئل أبو عبد الله عليه السلام، هو بالنص فسئل عليه السلام، فسئل عليه السلام عن قول الله تعالى في نبي الله يوسف عليه وعلى نبينا وآله آلاف التحية والسلام فيما يرتبط بقصته صلوات الله عليه، أيتها العير إنكم لسارقون، مع أن هذه القافلة لم تسرق، فكيف قالوا لهم ذلك بتعليم الرسول، بتعليم النبي يوسف عليه السلام؟ هذا يلزم منه الكذب، كيف نعالجها؟ قال عليه السلام قال أيها العير إنكم لسارقون، قال هو قاعد يتكلم عن سرقة يوسف نفسه من أبيه في حال صغره، يتحدث عن سرقة الصواع، ولذلك الآية الكريمة إنا نفقد صواع الملك، ما قال إنكم سرقتم صواع الملك، قال عليه السلام إنهم سرقوا يوسف من أبيه، هو سارقون إذن لو لا سارقون، لأنهم قد سرقوا يوسف من أبيه. ألا ترى أنهم قالوا نفقد صواع الملك ولم يقولوا سرقوا صواع الملك؟ إذن هاي تورية. المعنى ألقى لفظا له معنى مقصود للمتكلم، هذا المعنى مطابق للواقع. غاية الأمر السامع فهم معنى آخر، هذا المعنى غير مطابق للواقع ولا ضير في ذلك. إذن هذا مو كذب، هذا مو كذب. الإمام عليه السلام يقول ما كذب إبراهيم عليه السلام، ما كذب. هنا هم يفسرها بنحو يخرجه عن الكذب. السؤال الثالث في نفس الرواية، وسئل وبالرواية فسئل عليه السلام، هذا معناه مجلس واحد، عن قول الله عز وجل حكاية عن إبراهيم عليه السلام: إني سقيم. قومه عندما دعوه في نفس قضية تكسير الأصنام، عندما دعوه للخروج معهم والاحتفال معهم في البادية، قال لهم أنا ما أطلع أنا مريض، إني سقيم، مع أنه لم يكن مريضا. فكيف الإمام عليه السلام يقول هو قصد أني مرتاد، مو سقيم البدن، وإنما سقيم في ديني، يعني طالب، سقيم يعني طالب مرتاد، أبحث في ديني، هذا معناه أريد أثبت شيء يرتبط بديني، هذا مقصودي. قال عليه السلام، قال الإمام الصادق عليه السلام: ما كان إبراهيم سقيما، يعني مريضا، وما كذب. لاحظ أكو تورية، وهاي التورية الإمام يقول هاي مو كذب، وما كذب عليه السلام، إنما عنا سقيما في دينه، يعني مرتادا طالبا من الرود، من الطلب، أنه طالب، أنه مجد، أنه باحث، أنه متدبر في دينه، يريد أن يرفع ما يعبد به غير الله في أرضه، يريد أن يزيل الشرك عن عبادة الله عز وجل. هاي الرواية الأولى. الرواية الثانية: وفي مستطرفات السرائر من كتاب ابن بكير، هو عبد الله ابن بكير، المقصود به عبد الله الثقة. المشكلة في السند الواقع بين الطريق الواقع بين صاحب السرائر ابن إدريس الشيخ محمد ابن إدريس الحلي رضوان الله عليه والكتب التي نقل عنها، لم يذكر لنا الطرق إلى تلك الكتب، فأكو إشكال عام في مستطرفات السرائر. لكن غاية الأمر بعض علمائنا يعتقد أن هناك كتابين: الجامع والنواتر.
هذان
أي أحسنتم، هو بآخر كتاب الفقه السرائر، هناك يقول أكو مجموعة روايات استطرفتها. زين، جميلة هذه الروايات، ويمكن أن يستفيد منها الباحث، خل أنقلها لكم. وهذه المستطرفات أنا الآن دا أنقلها من كتب أصحابنا الأعلام، من كتب البزنطي وأحمد بن محمد بن عيسى وكتاب عبد الله بن بكير، مجموعة كتب ينقل منها. فإذا هاي الكتب معناها واصلت، لكن تدرون هذه الكتب ما كانت مطبوعة يوم أن كتبها نفس أصحابها، ما طبعت، وإنما كان الكاتب يعطي نفس الكتاب أو يرويها لزيد، يتحدث يقرأها لزيد لفلان، هذا فلان هم بعدين راح يعطي الكتاب بنفسه أو يقرأها لثاني، وهكذا تنتقل بهذه الطريقة الرواية، تنتقل رواية من واحد إلى واحد، ما كان مطبوع. الكافي مثلا، الكافي أو مو الكافي، لأن أي كتاب يؤلفه مؤلفه ويطبع هذا كافي، بعد ما نحتاج، لا نحتاج إلى سند، نفس كتاب هذا كافي موجود بأيدينا. أما الكتب ما كانت، فلابد إذن أكو طريق من ابن إدريس رضوان الله عليه، من ابن إدريس المتوفي في القرن السادس إلى مؤلف هذه الكتب، هذا الطريق لابد أن يذكره لنا ابن إدريس. هذا الطريق مو واضح بالنسبة لنا، لكن بعض علمائنا يقول هذا الإشكال صحيح إلا في كتاب الجامع والنوادر، في كتابي الجامع والنوادر لا نحتاج إلى مثل هذا الإشكال مرتفع، لأن السند والطريقة تام في ذلك. وفي مستطرفات السرائر من كتاب عبد الله بن بكير قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام، هاي القصة، أقول للرجل يستأذن عليه فيقول للجارية قولي ليس هو ها هنا، فقال عليه السلام لا بأس ليس بكذب. يقول الإمام عليه السلام لا وجه لنفي الكذب عن هذا القول بالنسبة للجارية إلا هذا المعنى، إلا التورية، إلا أنها تقول أن تنوي أن تقصد هذه الجارية خلف الباب وتقول ليس ها هنا، لا معنى لأن يسلب الإمام الكذب عن هذا القول إلا بهذه الطريقة، فإذا التورية ليست بكذب. فإن سلب هذا تقريب الاستدلال بالرواية، فإن سلب الكذب عن قول الجارية مبني على أن المشار إليه عندما قالت ها هنا بقوله ها هنا هو موضع خال من الدار مثل خلف الباب، إذ لا وجه لها له لسلب الكذب عن قول الجارية سوى ذلك، إذن التورية ليست من الكذب. الرواية الثالثة، الرواية الثالثة أيضا رواية مرسلة، مرسلة وأيضا كلام في الراوي، وروي في باب الحيل من كتاب الطلاق مبسوطا. اللي يروي هذه الرواية هو سويد بن حنظلة، سويد بن حنظلة، أن واحدا اللي هو سويد بن حنظلة من الصحابة صحب، يعني سافر مع واحدا، صحب واحدا المقصود بالواحد هو وائل بن حجر آخر، فاعترضهما في الطريق أعداء المصحوب، أعداء وائل بن حجر، فأنكر الصاحب، أنكر سويد أنه هو، أن هذا الذي معي هو وائل، فأحلفوه قالوا اقسم، فحلف لهم، يعني سويد حلف لهم أن هذا الرجل هو أخوي أنا، تلاحظ هو أخي، فحلف لهم أنه أخوه، أنه أخو سويد نفسه، فلم أخو الحالف. فلما أتى النبي صلى الله عليه وآله أو أي بلي أتى النبي أو أتى النبي المهم، قال له صدقت، لما اجى نفسه سويد إلى النبي قال أنا هيك سويت، قال صدقت، أنت صدقت، أن المسلم أخو المسلم، أنت وريت، هذا معنى كلام النبي، أنت وريت وهذه التورية ليست كذب، المسلم أنت قصدت معنى مطابق للواقع وإن فهموا منه معنى آخر. هذه الروايات من حيث المعنى معناها لطيف ظريف شريف، ها؟ لكن أشكل البعض، بعض قالوا إحنا نستفيد أن هذا كذب من أجل الإصلاح، لكن ترى فهم المصنف رحمه الله فهم جميل، ها؟ استظهاره من الرواية استظهار جميل. المشكلة في الروايات السند إلى غير ذلك مما يظهر منه، روايات أخرى يظهر منها أن التورية ليست من الكذب. ثم المسوغات إن شاء الله يقع الحديث عنها لاحقا. الحمد لله رب العالمين.